بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب تفضل تقرأ نقرأ في شرح مسلم إن شاء الله.
بسم الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عظم نفسه وماله إلا بحقها، وأوكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة أو غيرهما من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام.
عندك غيرهما أو غيرها؟ غيرهما.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يردونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أرأيت الله عز وجل قد شرع قدر أبي بكر القتال، فعرفت أنه الحق.
بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل أبو رجاء البغلاني الثقفي رحمه الله. وقتيبة ابن سعيد قيل بأن قتيبة هو لقب، وأن اسمه علي أو يحيى، منهم من قال علي ومنهم من قال يحيى. قتيبة بن سعيد الجوال رحالة الإسلام، وجمع علما غزيرا بسبب رحلته، هذا قتيبة بن سعيد. وهما في حديث الجمع بين الصلاتين، وهما في حديث الجمع بين الصلاتين. هو ممن قيل فيه بأنه لا يعرف له تدليس، هو ممن قيل فيه بأنه لا يعرف له تدليس، قتيبة بن سعيد. إن شاء الله سنذكر في مرة أخرى الرواة الذين قيل في كل واحد منهم بأنه لم يدلس أو لم يعرف بتدليس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد. إذا روى قتيبة عن ليث فليث هو ابن سعد، لأن قتيبة لم يدرك ليث ابن أبي سليم، لأن قتيبة لم يدرك ليث ابن أبي سليم. قال حدثنا ليث ابن سعد، وهو الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري، شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، اجتمعت فيه خصال الخير، فكان هو محدث أهل مصر، وكان هو فقيههم، وكان هو محتشمهم ورئيسهم، فكان الوالي والقاضي والناظر وجميع المسؤولين في بلاد مصر يرجعون إليه ويصدرون عن رأيه، حتى إن أبا جعفر المنصور طلب منه أن يوليه على أهل مصر فامتنع، أن يوليه على أهل مصر فامتنع. هذا الليث بن سعد كان عالما جليلا، مع أنه ليس عربي، ليس عربيا، ليس من صليبة الفهميين، وإنما هو مولى لهم، هو من أهل فارس، هو من أهل فارس، من أهل أصبهان، بلاد أصبهان من بلاد فارس، ومع ذلك يعني بسبب العلم الذي وهبه الله عز وجل صار كبير أهل مصر، مع أنه ليس عربيا، وذلك الزمن كان الناس يتفاخرون فيه بالأنساب، من كان عربيا رفعوه، من كان قرشيا أيضا رفعوه، من كان هاشميا يكون له قدر عظيم عند الناس. والليث بن سعد ساد أهل مصر علما وفقها وأدبا وأخلاقا وكرما وجودا وسخاء، ويعني اجتمعت فيه خصال الخير وصار معظما مع أنه لم يكن عربيا. هذا يدلنا على أن العلم يرفع صاحبه، العلم النافع الذي هو علم وعمل يرفع صاحبه. هذا الليث ابن سعد أيضا تقدمت معنا ترجمة مكحول، مكحول الإيش؟ الشامي، كان يقول كل، ويريد به إيش؟ قل، ما كان يحسن أن يقول قل، يقول كل على لهجة العاجم، ومع ذلك صار إيش؟ تقدمت معنا، صار إمام أهل الشام، وهو مولى من الموالي، كان رجلا أعجميا، ومع ذلك صار سيد أهل الشام في زمانه. نعم. الليث بن سعد ترجم له العلماء بترجمة حافلة فيها الفوائد العظيمة والأشياء الغزيرة الفائدة. هذا الليث بن سعد كان له دخل في السنة 80,000 دينار، دخله في السنة 80,000 دينار، تعرفون كم؟ 80,000 دينار كم يسوى؟ كم كيلو من الذهب؟ كان دخله سنويا 80,000 دينار. كم كيلو من الذهب؟ 320. ليش كيف تفعل؟ أحسن، الدينار 4 جرامات وربع، يعني نضرب 80 في 4 وربع، كم يصير صاحب الحساب؟ 340 رأس. ما شاء الله، 340 كيلو من الذهب كان دخلهم في السنة 80,000 دينار، ومع ذلك ما أوجب الله عليه زكاة، كيف هذا؟ ما يحول عليه الحول، كان كثير الإنفاق والصلة لطلاب العلم والفقراء والمساكين رحمه الله تعالى. هذا الليث بن سعد لم يسد أهل مصر بكرمه وجوده، وإنما أيضا بعلمه الواسع، فلم يأسف الإمام الشافعي رحمه الله على أحد فاته كأسفه على فوات الليث بن سعد. يقول ما أسفت على أحد فات كأسفي على الليث بن سعد. ويقول الإمام الشافعي أيضا رحمه الله الليث أفقه من مالك، إلا أنه لم يوجد له أصحاب يقوموا بعلمه. يقول الليث أفقه من مالك، إلا أنه لم يكن له أصحاب يقومون بعلمه. هذا الليث ابن سعد. ويقول ابن وهب لولا أن الله أنقذني بالليث ومالك لضللت، لولا أن الله أنقذني بالليث ومالك لضللت. الليث بن سعد من أراد فليقرأ سير الذهبي رحمه الله، ترجم له ترجمة حافلة بالفوائد. هناك تراجم في سير الذهبي ما شاء الله فيها الفوائد. الذهبي رجل محدث يحب العلماء ويحب أهل الحديث، إذا جاء ذكر أحد أئمة الحديث جرى قلمه بذكر الفوائد والمناقب التي في هذا الإمام الذي يترجم له. نعم، هذا مما أيضا عيب على الذهبي، بعضهم عاب على الذهبي يقول كيف إذا جاء عند أهل الحديث يثني عليهم، وإذا جاء عند غيرهم يعني من أهل المذاهب الأخرى يعني من غير أهل السنة فإنه قد يجف قلمه، لأن الرجل المحدث يحب أهل الحديث، نعم يحب علماء السنة. نعم يقول حدثنا الليث بن سعد عن عقيل، في رواية الليث بن سعد عن الزهري شيء من الكلام، وهو قد روى عن الزهري، لكن هنا يروي بواسطة عقيل الذي هو أحد الأثبات في الزهري، عقيل هو أحد الأثبات في الزهري. وهنا فائدة، الإمام مالك إذا قال حدثني من أرضى من الناس قال ابن وهب يريد به الليث، الإمام مالك إذا قال في كتبه حدثني من أرضى من الناس، من أرضى يعني من أرتضيه، قال فيريد به الليث ابن سعد. أهدى له مرة الإمام مالك لما جاء المدينة الليث ابن سعد أهدى له طبق من رطب، فرد الطبق مملوءا بالدنانير، أهدى له طبق من الرطب فرد الليث هذا الطبق مملوءا بالدنانير. طيب قال عن عقيل وهو ابن خالد، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد ثقة ثبت أحد الأثبات في الزهري. قال عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، معروف بابن شهاب نسبة إلى جده، لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فإذا قيل ابن شهاب فيكون قد نسب إلى جده، ويعرف أيضا بالزهري نسبة إلى جده الأعلى زهرة ابن كلاب، وهو من رهط آمنة والدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الزهري جبل من جبال الحفظ، وعالم أهل زمانه، ويعني أحد الأفراد، حتى قال بعضهم هو إبراهيم بن سعد الزهري، لم يجمع أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جمع الزهري، ما جمع الزهري. هو القائل ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، كان جبلا من جبال الحفظ رحمه الله. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، الهذلي المعروف بأنه فقيه الشعراء وشاعر الفقهاء، إذا قيل من هو فقيه الشعراء فهو هذا، وإذا قيل من هو شاعر الفقهاء فهو هذا، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة. قال عن أبي هريرة تقدمت ترجمة مرارا رضي الله عنه راوية الإسلام وحافظ من الصحابة، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، يقال توفي توفي فلان، ما الذي توفاه؟ الله عز وجل. هل يصح أن يقال توفى فلان؟ نعم يصح، أي توفى أجله، يعني توفي بمعنى أن الله عز وجل قضى أجله، وتوفى فلان على لغة قليلة بمعنى أنه استوفى أجله، بمعنى أنه استوفى أجله، لكن المشهور أن تقول توفي فلان. طيب هذه المسألة طويلة، مسألة يعني ارتداد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتال أبي بكر لهم، هنا فائدة طويلة في شرح مسلم رحمه الله، ما رأيكم يقرأ الأخ أنيس؟ فائدة طويلة ستتعب أنت تقرأها. إذا رأيت نشاطا.
بسم الله. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لابد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسية بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثة. ففي ذلك يقول الأعور الشني: يفتخر بذلك. والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب، وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثة إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة. فقال بعضهم، وهو رجل من بني أبي بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين؟ كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين. توكلنا على الرحمن أنا وجدنا النصر للمتوكلين. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في قمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك. وكان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم، ومن أبي بكر رضي الله عنه بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه، تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سبى المسلمين، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم. وزعموا أن قتالهم كان عسفا. قال الخطابي رحمه الله وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة. واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد الذي يدعى ابن الحنفية. ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين. وذلك أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين، وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وما ادعوه من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ونحو ذلك من خطاب المواجهة. فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تشاركه فيه الأمة. فكذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فعلى القائم بعده صلى الله عليه وسلم بأمر الأمة أن يحتذي حظوه في أخذها منهم. وإنما الفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصا، ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما. وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره، كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى قوله فلا تكونن من الممترين. ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قد شك قط في شيء مما أنزل إليه. فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باغ غير منقطع. ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة في ماله، ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين، علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم. لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلومة من طريق علم خاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن الجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعا في استباحة قتالهم. ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعنى بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا كيفية القصة. ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر، أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهما روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية أنس رضي الله عنه أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والله أعلم. هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تقدم من كلام الإمام النووي رحمه الله مما نقله عن العلامة الخطابي رحمه الله أن أهل الردة الذين قيل لهم أهل ردة كانوا أصنافا ولم يكونوا صنفا واحدا، بل منهم من ارتد عن الإسلام ورجع إلى جاهليته، أو يعني نذكرهم على الأكثر: القسم الأول الذين بقوا على ما كانوا عليه زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الأكثر من العرب. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأكثر من المسلمين على إسلامهم، وهذا القسم الأكثر. القسم الثاني هم الذين بقوا على ما هم عليه إلا في شأن الزكاة، فمنهم من جحدها، ومنهم من أقر بوجوبها ولكنه لم يرى واجبا عليه أن يدفع إلى أبي بكر، بل رأوا أن يفرقوا زكاة أموالهم بأنفسهم في عشائرهم. هذا القسم الثاني، وهم أقل من القسم الأول. القسم الثالث هم الذين ارتدوا عن الدين ورجعوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية، فلم يصلوا ولم يؤدوا الزكاة ولم يذعنوا بالشريعة. فهذه الأقسام الثلاثة، القسم الأكثر الذين بقوا على ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بعدهم هم الذين بقوا على ما هم عليه إلا في شأن الزكاة. فمنهم من أنكر وجوبها وجحدها وقالوا ليست الزكاة واجبة علينا، ومنهم من أقر بوجوبها لكن لم يروا وجوب دفعها إلى الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والقسم الثالث هم الذين ارتدوا عن الدين وتخلوا عما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقل الطوائف الثلاث. فعمر بن الخطاب استدل بعموم الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني الشبهة التي عرضت لعمر رضي الله عنه إنما هو في القسم الثاني، إنما هو في القسم الثاني، يعني لم يخالف عمر أبا بكر ولم يختلف أحد من الصحابة في وجوب قتال من ارتد عن الدين ورجع إلى أمور الجاهلية. هذا لم يكن محل خلاف بين الصحابة، وإنما خلاف يعني عمر لأبي بكر حينما رأى يعني يريد أن يقاتل أو قاتل الذين أقروا بشرائع الدين إلا الزكاة، لأجل شبهة عرضت لهم، كما ذكر العلامة الخطابي رحمه الله أن بعضهم قد استدل بقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك من يزكيهم أو يطهرهم. وأجاب العلامة الخطابي رحمه الله عن هذه الشبهة. فعلى كل يعني تراجع أبو بكر وعمر، عمر استدل بعموم الحديث الذي سمعه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول هؤلاء الذين منعوا الزكاة يقولون لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم؟ استدل عليه أبو بكر بنفس الحديث، بالحديث نفسه، فقال: ألم، يعني معنى الكلام، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ فإن من حقها أداء الزكاة، يعني قول لا إله إلا الله تعصم المال والدم بشرط القيام بحقها. فمن حقها أداء الصلاة، ومن حقها أداء الزكاة، فهو حقها المالي. فتراجع أبو بكر وعمر، يعني أخذ في الحديث أو المناظرة، فعرف عمر أن أبا بكر كان جازما فيما ذهب إليه، وأن الله عز وجل شرح صدره لقتال هؤلاء، فعرف أنه الحق ثقة بأبي بكر رضي الله عنه. وهذا يدلنا على غزير علم أبي بكر رضي الله عنه، كان حديثهم ومناظرتهم في هذا القدر فقط من الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. مع أن الحديث بكماله فيصل في هذه المسألة، الحديث بكماله فيه يعني الدليل في موضع النزاع. ما هو الدليل؟ هو رواية ابن عمر وأنس وأبي هريرة، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أو يؤدوا الزكاة. فلو علم يعني أبو بكر بهذا الحديث بكماله لم احتاج أن يستدل كما ذكر العلماء بالقياس والعموم. وأيضا يعني لو علم بذلك عمر بن الخطاب لما ذهب يعني ينكر على أبي بكر: كيف تقاتل من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا الحديث بتمامه حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني هو نعم. فهذا الحديث بعمومه: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث بتمامه واضح الدلالة على أن من ترك صلاة فإنه يقاتل على فعلها، وأن من امتنع من أداء الزكاة فإنه أيضا يقاتل على فعلها، يقاتل على فعلها. نعم، هذا يعني فوائد ذكرها الإمام النووي رحمه الله فيما يتعلق بمن أنكر ما هو معلوم من الدين من ضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا. بقيت مباحث إن شاء الله نكملها في الغد في هذا الحديث. قلما من يسلم، يعني قلما من يسلم. يزيد بن زريع سئل عن التدليس فقال التدليس كذب. هم مراتب يعني المدلسون مراتب ودرجات، فالذين يرد حديثهم حتى يصرحوا هم أقل الرواة، لكن في الجملة الذين وقعوا في عموم التدليس قد يكونوا كثيرين إن لم يكن أكثرهم. أي نعم، أحسنت الأخ ينبه على شيء متعلق بالدرس. يقول ما معنى كلام العلامة الخطابي أنه لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى؟ الجواب أن المراد بهذا أن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن ذراري المرتدين يسبون، بمعنى أنه قاتل أهل الردة وسبى ذراريهم، جعلهم أرقاء، يعني نساءهم وأولادهم جعلهم أرقاء. وهذا كان باجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه، لأن المعلوم أن المرتد لا يسبى يعني ذراريه. ولهذا عمر لما تولى خلافة عمر أعاد من سباهم أبو بكر إلى أقوامهم، ثم حصل الإجماع على أن المرتد لا يسبى، إذا كان هو المرتد نفسه يقتل، تعرض عليه الاستتابة فإن تاب، وإلا قتل، ما يصير رقيقا لأنه كان مسلما ثم ارتد فيقتل. وأولاده لا يسبون، هذا مراد العلامة الخطابي، أن أبا بكر رأى أن يسبي أولادهم، وفعلا سبى نساءهم أولادهم، ودخل في سهم علي بن أبي طالب، دخلت في سهم امرأة من بني حنيفة فوطئها وأتت له بمحمد المشهور بمحمد ابن الحنفية، لكن لما ولي الخلافة عمر بن الخطاب عاد هؤلاء الذين سباهم أبو بكر باجتهاد منه رضي الله عنه إلى أقوامهم، ثم أجمعت الأمة على أن المرتدين لا يسبون، بل يعرض عليهم السيف، إما أن يعاودوا الإسلام وإلا قتلوا، أما أولادهم فينظر هل أيضا كفروا، يعني أولادهم ما يقال أنهم ارتدوا، من كان دون البلوغ ليس له حكم الردة، وأما نساؤهم فينظر هل المرأة فعلت فعل زوجها وارتدت. فهذا هو الحاصل. نكتفي، بقي شيء؟ سيأتي ما يتعلق بالحديث إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.